قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعزائي مشاهدي قناتي صفا والحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الثانية من حملة أبناء عائشة المقامة على قناة صفا المباركة. تضامنا منا في قناة الحكمة قمنا بالمشاركة مع إخواننا الكرام لنقدم لجميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معنى التكاتف والترابط والتناصح في مواجهة كل من يحاول التطاول على عرض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى عرض أمنا أم المؤمنين المبرأة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في ظل هذه النخبة الكريمة المباركة من الدعاة والإعلاميين والحقوقيين الذين نراهم على هذه الشاشة المباركة، أشرف كثيرا أن أستضيف هذه الليلة صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك شيخ الحبيب في هذا البث المشترك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا قناة الحكمة وقناة صفا على هذه الحملة الميمونة التي هي واجب على كل المسلمين، ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد والإعانة.
نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. طبعا لا يخفى على فضيلتك أن القصة بدأت لما بدأ هذا الخاسر الحديث في لندن لما أقام مؤتمرا يحتفل فيه بهلاك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال وتفحش في قوله. فانبرت القنوات الفاضلة مثل صفا والحكمة وغيرهما في تقديم بعض النقلات من هذا الحفل المشؤوم، وقمنا بالرد عليه في غير ما موطن. ولكن يبدو أن هذا الخاسر الخبيث يذكرني بالرجل الذي أحب أن يشتهر ولو باللعنات. فبعد أن يعني وجه بهذه المقاومة الكبيرة من أهل السنة والجماعة، وهو بيسميهم أنصار عائشة وبيسميها يعني بيسمي هذه الحملة وما نقوم به على القنوات الهادفة أن الحملة أو الضجة المفتعلة لأنصار عائشة، هو يقول كده. فكل يومين بينزل محاضرة، من حوالي 4 أيام نزل محاضرة جديدة بيقول برضو الرد على أنصار عائشة في الضجة المفتعلة، ولكن هذه المرة تطاول على عملاق من عمالقة الأمة، من عملاق من عمالقة أمة محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو سيدنا عمر ابن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه. يمكن أنا كلمت حضرتك قبل اللقاء وذكرت لك بعضا مما قيل في هذه المحاضرة السخيفة وتطاوله عليه. فيعني بداية، لماذا يختارون دائما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليهاجمه؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هؤلاء القوم الذين يختارون هؤلاء الكبار من أمثال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها، يريدون بلا مثنوية أن يهدموا الإسلام. فإن أبا بكر وعمر مثلا كما قال أنس أبو الإسلام وأمه، فمن يتكلم في عمر يتكلم في أم الإسلام، يعني هما قطبان كبيران من أقطاب هذا الدين لا يساويهما أحد على الإطلاق. وعائشة أحب الخلق إلى قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، والقوم صراحة وبلا مغاربة يحملون في نفوسهم ضغنا كبيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتظاهرون بحبه وأنهم آل بيته، لكنهم في الواقع آل البيت الأبيض وليسوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في واقع الأمر كثيرا ما تنبس شفاههم الدنسة بألفاظ فيها حرب لمقام النبوة، وليس أدل على ذلك من التعرض لمقام زوجه الكريم أمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإنها زوج أطهر الخلق، والله تعالى قد حسم الأمر في كتابه وأنزل في هذا آيات تتلى، حتى عد العلماء منكر فضل عائشة وبراءتها ومتنقصها، عد متنقصها بما برأها الله منه كافرا. أما حديثه في عمر على وجه الخصوص، فعمر هذا عند الروافض أعظم الأعداء، لأن عمر هو الذي زلزل عروش هؤلاء المجوس. الروافض دينهم دين المجوس، وإن كان انتسابهم للإسلام ظاهرا فهم في الباطن يحملون الأجندة الفارسية المجوسية بكل معانيها وامتداداتها، ولكنهم يأبون إلا الكذب الذي هو 19 دينهم تحت مسمى التقية. فهو يبغض عمر لأن عمر هو الذي زلزل عروش كسرى وهدم فارس على رؤوس من فيها من المجوس وأدخلها دين الله عز وجل، ولهذا ترى ذلك اللجج في الخصومة يصل بهم إلى أن يحتفلوا بذلك اليوم الذي قتل فيه عمر، بل يتخذوا قاتله الذي هو مجوسي بإجماع السنة والشيعة. ده رجل أبو الولوء المجوسي هذا مجوسي بالإجماع، ما قال أحد بإسلامه أصلا، لأنه بعد أن قتل عمر قتل نفسه وقتل نفسه على المجوسية، وهذا أمر لا يكاد يخالف فيه أحد فيما أعلم. يتخذون ذلك الكافر الخاسر يتخذونه وليا من أولياء الله، ويحتفلون باليوم الذي قتل فيه عمر، ويتخذون له مقاما عندهم في إيران، وهذا يدل بوضوح على ما في قلوب هؤلاء القوم وما في بطونهم من الحقد الدفين على الإسلام وكل رموزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحصى يذكر عمر وأبو بكر معه، كما في الحديث الشهير الذي في الصحيح، بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت لم أخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم ثمة أبو بكر ولا عمر، فهما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتقاده وواثق هما وثوقه من مما في يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الفاجر الخبيث الخاسر هذا المختبئ هنالك عند أوليائه من الكفار وأشباهه أراد أن ينقل المعركة، هو طبعا نحن لن نجاريه في سفاهته وقلة عقله وطيشه ووعته، فهذا إنسان معتوه
صحيح.
وهو إنسان لا يحسن أبجديات المحاورة ولا التركيب ولا الاستدلال كما يزعم، ما يغرب هذا الطغام من يسمعون له ويهزون رؤوسهم كالسكارى مثله. هذا رجل معتوه سكران، فما يتكلم به ويزعم أنه حجج وأنها أدلة على دخول عائشة النار وأدلة على أن عمر مش عارف ابن زنا كما سنتكلم الليلة في مصائبه الجديدة، هو يقول هذا حسب التركيب. طبعا هذا التركيب مثل تركيب الأطفال، كأنه واحد طفل بركب بازل ولا حاجة بيلعب يعني، لأن هذا كلام لا يقر لا أصول ولا لغة ولا فهم ولا دليل ولا شيء عند أي أحد من العقلاء بل البشر يعني. وسنلزمه الآن كما سيأتي إذا أراد أن يوقع هذا الغباء المتقن، وهو متقن في الغباء فقط والجهالة التامة وبعده التام عن كل منطق العلماء والمتكلمين الأصوليين، لا يوثق على هذا الغساء إلا البقر فحسب يعني عزكم الله، وهو يتكلم مع أصحابه بمنطق العتابي، هو لولا أنه يثق أن الشيعة قد فقدوا عقولهم منذ أزمان وأنهم لا يملكون الآن منها شيئا قط ما خطبهم بهذا الكلام، لكن هذا رجل واثق 100% أن من يسمعه من جماهير الشيعة في طول الأرض وعرضها قوم ليس عندهم عقول كما وصفهم بذلك كثير من الناس، فيتعامل معهم كتعامل العتابي الذي حتى قصته الخطيب في الجامع وقال بينما رجل يمشي بباب الشام بدمشق فرأى رجلا واعظا يسمى العتابي يأكل على الطريق، فقال له أما تستحي وأنت واعظ البلد تأكل على الطريق، وما أما سمعت نفسه ما يقول النوم والأكل عورتان فستر منهما، فقال له العتابي هذا وكان جاهلا كذابا دجالا مثل صاحبنا هذا، فقال أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر تكسف من البقر؟ قالوا لا، قال سأريك أن كل هؤلاء بقر، ودخل المسجد وجلس كهذا الأحمق على كرسيه هذا المنمق المدفوع ثمنه والمستأجر لهدم الدين، وجلس أمامه قطيع من البقر، ثم قال وأخذ يتكلم ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو بجيب القواعد والأصول يعني والأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة، فرفعوا جميعا ألسنتهم فلم يبقى أحد في المسجد إلا رفع لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه. فقال العتابي لصاحبه: ألم أخبرك أنهم بقر؟ وفي حد هذا الكلام. فهذا الجاهل الخاسر هذا الخبيث يتعامل مع جماهيره بهذا المنطق، وإذا لو أن فيهم شخص واحد فقط عاقل لضربه بالذي في قدمه، وكان هذا أقل ما يفعل به. يضرب بالنعال هذا الغبي الجاهل الذي يقول كلام لو أخذ الشيعة بلازمه لكفروا عليا وفاطمة وكفروا أنفسهم على الأثر، لكن هو جاهل لا يحسن الاستدلال ولا يحسن الكلام، إنما يحسن التدليس والغش والكذب
ويحسن التمثيل. تراه يمثل في دائما في مقدمة المحاضرة،
كلهم
يمثل ويطأطئ رأسه كالخاشعين ويقول كل كلامي أقوله من كلام آل البيت عليهم السلام، تمثيل كده يعني هزلي.
نعم.
ثم يعني لا يذكر مثلا بإن كان عنده يعني بعض الإنصاف، لا يذكر مثلا ما يقوله آل البيت الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين في حق سيدنا عمر بن الخطاب.
نعم.
ولكن اسمح لي أسمع منك هذا التعليق، ولكن بعد هذا الاتصال من أخينا الكريم دكتور عبد الله بن محمد زقيل، باحث شرعي متخصص في علوم أو في أمور الشيعة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
طبعا نحن في حملة أبناء عائشة، نرحب بفضيلتك.
الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا أخي. بداية أشكر قناة صفا على جهودها في حملة نصرة أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
نعم.
بعد قذف القابع في بريطانيا لها بأمور لا يجرؤ على التلفظ بها يهودي أو نصراني، ومداخلتي في 4 نقاط ربما تكون بعضها مكرر لمداخلات من قبلي، ولكن عذري في ذلك أنني لم أستمع إلى مداخلاتهم، فاستبيحكم عذرا لهذا. أولا أفتتح مداخلتي بما أورده الإمام الذهبي في السير عند ترجمة مهيار بن مرزويه أبو الحسن الديلمي الفارسي، قال: كان مجوسيا فأسلم، فقيل أسلم على يد الشريف الرضي فهو شيخه في النظم وفي التشيع، فقال له ابن برهان، ولنستمع إلى ما قاله ابن برهان: انتقلت بإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية، كنت مجوسيا فصرت تسب الصحابة في شعرك. وهذا هو حال من يكون أو يقدح في الصحابة.
نعم.
سبحان الله، يخرج من زاوية إلى زاوية. الأمر الثاني، لو سألت سؤالا: متى أقام الخبيث حفله بموت أمنا أم المؤمنين عائشة؟
في شهر رمضان.
متى؟ ها؟
يوم 17 رمضان.
17 رمضان. الاستنكار الذي خرج من الشيعة متى صدر؟
من يومين ثلاثة.
من يومين ثلاثة أو تقريبا الأسبوع هذا.
وسائل
الإعلام لم تثير الموضوع إلا بعد الإديانات الشيعية، وعندما تكلم الشيخ العريفي عن السيستاني جيش الإعلام السني والشيعي الحملات ضده، وصدرت مطالبات بمنعه من دخول بعض البلاد، وبالفعل منع. وهذا قمة التناقض والكيل المكيالين. فعندما يهاجم الشيعي رموز أهل السنة من الصحابة وغيرهم، فإن الإعلام يغمض عينيه ويدخلها تحت بند ماذا؟ تحت بند الطائفية، الوحدة الوطنية، الخوف على شق الصف، وغير ذلك من العبارات الرنانة.
نعم.
طيب، أما إن كان سنيا فهذا لا يدخل تحت مسمى الطائفية، وإنما الاعتداء على رموز الشيعة، هكذا يقولون. وهذا حقيقة يعني
لأنهم يعرفون كيف يحركون وسائل الإعلام.
هذا هو يا أخي، هذه مشكلتنا مع هؤلاء، أنهم يعرفون يحركون، بل حتى بعض السدج من أهل السنة يصدقون ما يقولون. ثالثا، كنت من الموقعين على دراسة شرعية ربما اطلعتم عليها، نشرتها صحيفة السبق الإلكترونية مشكورة، تتعلق بالإدانات الشيعية الخبيث هذا القابع في بريطانيا، وما كان فيها من استغفال لأهل السنة، وقد جاءت الدراسة في 8 نقاط، ولعلي أقرأ بعضها وأبدأ بآخر نقطة في هذا البحث الشرعي. قلنا فيه وأخيرا، فإننا على يقين بأن كثيرا ممن سيقرأ ما كتبناه سيصنفون من باب ترسيخ العداوة والحقد والانفصام بين مكونات الوطن، والحقيقة أن ما نقوله يصب في خدمة التوافق والتعايش على أسس صحيحة ومتينة، وليس على أسس هشة وموهومة. ولو سكت هؤلاء المثقفون الشيعة عن البراءة أصلا لما طالبهم أحد بها، فعلا ما حد طالبهم من يعني يدينون. أما وقد بادروا من تلقاء أنفسهم، فمن حقنا أن نطالبهم ببناء براءتهم على بالرأس مالي على أسس متينة وقوية لها صفة الديمومة والبقاء لا على أسس لا على أسس هشة تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة.
نعم.
ف يعني من ضمن النقاط التي يعني قيلت في هذا البحث الشرعي هذا يعني موقف ياسر حبيب لم يكن موقفا معزولا عن التراث المعتمد عند مراجع الشيعة، فكتبهم المعتمدة في مذهبهم تقول هذا وتقول أشد من ذلك.
صحيح.
وحتى في كتب الكافي الكليني والأنوار، وربما هذا معروف، وكتاب حتى خيارة عائشة للعاملي هذا مذكور. ومع هذا فإن هؤلاء المثقفين الشيعة ينصون بأن ما يقوله ياسر حبيب لا يمثل المذهب بصلة، وهذا ما يجعله نشعر بأن ما صدر عنهم هو نوع من أنواع الاستغفال، أسميه استغفال ونسميه استغفال
وليس تقية، يعني
وليس تقية، استغفال للناس. كيف تجمع مصادر الشيعة على هذه العقيدة عفنة ثم يقول هؤلاء إنما أنها لا تمت للمذهب بصلة؟ لا يعقل. الأمر الثاني ما قرأناه ليس فيه حديث عن تبرئة عائشة، البيانات اللي صدرت ما في حديث يبرئ عائشة،
لا يذكرون اسمها أبدا،
ما يذكرون. وكل ما وجدنا إنما هي هو البراءة من ياسر الحبيب بس ومن صهري. أما البراء أو تبرئة عائشة رضي الله عنها حتى رضي الله عنها لم تذكر، هذه عبارة رضي الله عنها لم تذكر. الشيعة الاثنى عشرية يؤمنون بالمرجعية، وكل فرد منهم له مرجعه العظيم، وهذا معروف كما يسمونهم. ولهذا فإن أي بيان من طلبة علم مثقفين لا يعبر في نظر الشيعة عن المذهب. وفي كل ما قرأناه لم نقرأ نقلا من أحد هؤلاء المثقفين عن أحد هؤلاء المراجع، وكلهم أي المراجع مع الأسف لا يوجد بينهم سعودي واحد. يعني المراجع،
هل حضرتك تعرف من هو المرجعية لياسر الحبيب؟
الشيرازي معروف.
الشيرازي.
نعم.
وموقف
يعني يعني يعتبر من الـ يعني الغلاة في قضية تكفير الصحابة والقدح في عائشة أبد، يعني قضية التقية هذه مرفوع عندهم، وهذا مثال منه ياسر الحبيب. وصهره الثاني هذا الذي يتكلم في عائشة بما يقشعر منه البدن ويقف منه شعر الرأس.
نعم.
الخامس لا شك أن ما يتفوى به ياسر الحبيب ومن لف لفه تكذيب للقرآن. البيان الذي صدر من المجمع العالمي لأهل البيت فيه من الخلل الكثير، ورد عليه كثير من أهل السنة، لا أريد الوقوف عنه.
نعم.
السابع وهو أهم شيء، استشهدوا بالخميني في مقام المدح له على تصدي لسلمان رشدي، مع أن عقيدة الخميني في أم المؤمنين رضي الله عنها هي خلاف ما حاول إيهام الناس به.
صحيح.
حيث وصفوها في كتاب مسمى كتاب الطهارة بأنها أخبث من الكلاب والخنازير، هذا في كتاب الخميني. فهم
نعم.
يقولون أن تصدى لسلمان رشدي، تصدى لسلمان رشدي يمكن موقف سياسي أكثر من أنه قضية
موقف
كتير.
إعلامي أو شو إعلامي ومنظر على المجتمع الإسلامي وقتها. نعم.
وطبعا يعني هذا أمر مفروغ منه، فعلاقة آل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علاقة حميمية جدا لا يشوبها أي إشكال، لا سيما مع عمر رضي الله تعالى عنه، فبين عمر وبين علي رضي الله تعالى عنهم صهرات، فعمر تزوج أم كلثوم، وتزوج أحد أبناء عبد الله بن عمر بأحد أحفاد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وهناك كما قلنا أكثر يعني هذا غيض من فيض يعني. كذلك ثناؤهم في كتب الروافض وكتب الشيعة على عمر بن الخطاب معروف مذكور، ففي نهج البلاغة مثلا كلام لعلي رضي الله تعالى عنه، وهم يعتقدون في هذا الكتاب ويقولون بإثباته ويعتمدون ما فيه، وإن كان عندنا فيه نظر لكن سنحاججهم بما عندهم. ففي نهج البلاغة مثلا في مشاورات عمر لعلي في بعض غزواته، وثناء علي على عمر وثناؤه عليه الكثير، ويعني إرشاده إلى ما هو الأولى به حتى يحافظ عليه ويحافظ على المسلمين وما شابه ذلك. من ذلك مثلا قوله مثنيا عليه لله بلاء فلان، قد نص ابن أبي الحديد على أن فلان هذا هو عمر، ونقل ذلك عن بعض نسخ نهج البلاغة المتقنة المروية بإسناد صحيح عنده، قال فلقد قوم الأود وداوى العمد، يعني نفع الله به يعني الأود اللي هو الاعوجاج، وفعل وداوى العمد اللي هو العلة يعني، وأقام السنة وخلف الفتنة، جاءت الفتنة بعده يعني، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستيقن بها المهتدي. فهذا من كلام لعلي في وصف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابن أبي الحديد يقول يروى ما صنع لله بلاء فلان، يعني الله ما صنع، وفلان المكنى عنه عمر بن الخطاب بحيث شارح بنهج البلاغة. وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة وتحت فلان عمر، النسخة الأصلية للكتاب عليها خط مصنفها بيّن فيها أن فلان هذا عمر وكأنه لم يذكره حتى يرضي عوام الشيعة وسخفاءهم أمثال هذا الخبيث المعاصر. وكذلك أيضا قال عمر، قال علي مثنيا على عمر، وهذا أيضا في نهج البلاغة، وليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه حتى استقر أمر الدين واستتب. وكلام كلام كثير يعني عن علي في هذا. وصاحب علي مالك بن مالك الأشتر النخعي صاحب علي بن أبي طالب والملازم له وأحد أقرب أصحابه إليه يثني على الشيخين أبي بكر عمر ثناء عطرا، وهذا أيضا في الفتوح لابن أعثم وهذا من كتبهم. يقول بعد كلام يعني يتعلق بهذا: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته واستنى بسنته، واستخلف أبا بكر عمر فاستنى بمثل تلك السنة، سنة الهدى والرضا. وهذا كلام الشيعة ونقلهم عن علي ثناءه على ونقلهم عن مالك الأشتر صاحب علي ثناءه على عمر الذكر، ولا يقول هذا ويخالف به علي مثلا. وثناء علي بن حسين زين العابدين على عمر مشتهر أيضا، فيروى عنه أنه لما وقع بعضهم في أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، فلما فرغوا بعض طغان الشيعة قال لهم علي زين العابدين: ألا تخبروني، بسألهم يعني، أنتم الذي أنتم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ قالوا لا. قال: أنتم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا. قال: إذن لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فانا ولإخواننا، وذكر الآيات، قال: قوموا عني فأنتم شرار الخلق، أو كما قال، فسبهم وطردهم لأنهم وقعوا في علي في عفوا في عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال أبو حازم المدني: ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين زين العابدين، سمعته وقد سئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر وقال: بمنزلتهما منه الساعة، هما منزلتهما منه في الحياة كما هما الآن في القبر بجواره صلوات الله وسلامه عليه. وكثير يعني أنا ما أبغى أن أنا أضيع الوقت الآن لضيقه في النقول لهذه، فهي موجودة في كتبهم ونحيلهم عليها، نهج البلاغة وبحر يعني الأنوار والفتوح لابن أعثم، وكتب كثيرة جدا من كتب الروافض المتقدمين تنقل ثناء آل البيت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن إنما دخل هذا الـ هذا الـ هذا الذم في عمر لما صار التشيع كله رفضا، كما ذكر الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، ذكر أن التشيع كان درجات إلى وقت إلى قيام الدولة الصفوية. كان هناك شيعي وشيعي غال أو مغال في التشيع يعني، وكان في رافضي وغال في الرفض، فهذا كانت مراتب. ولهذا لا تستعجب عندما ترى مثلا بعض تراجم بعض أهل السنة يقال فيه تشيع، مثلا الأعمش يقول لك كان فيه تشيع، كان عامة أهل الكوفة فيهم شيء من هذا التشيع، عندهم كان معناه حب علي رضي الله تعالى عنه حبا قد يفوق حب الشيخين، لكن مع تقديم الشيخين عليه، فهذا بدعة، هذا نوع بدعة، ولكن لم يكن فيه سب ولا تنقص ولا شيء. ثم كان هناك غلو في التشيع، وكان هناك رفض لأبي بكر وعمر وأئمتهما، ثم غلو في الرفض بتكفيرهما وسبهما، وكان هذه المراتب كلها موجودة إلى قيام الدولة الصفوية. بقيامها أصبح الشيعة كلهم روافض، وبدأ ينتشر فيهم هذا الخط الذي يلغي ذلك الخير الذي كان بين الآل والأصحاب، بدأ يعظم هذه الكلمات المكذوبة على آل البيت والتي والروايات المزيفة المفتعلة التي وضعها أبناء المجوس وأحفاد أبي لؤلؤة ليسبوا بها الفاروق والصديق وأشبههم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الآن يعني لعلنا عندما نتكلم نتعرض لكلام هذا الخاسر الخبيث بصورة أكثر تفصيلا، وأنا أحب أن أركز على كلامهم لأنهم يتكلمون بكلام ويجرون، وكما قلت يتعاملون مع أتباعهم على أنهم بقر لا يفهمون شيئا.
يعني حضرتك ربما شاهدت الملفات الخاصة بالمحاضرات،
رأيت
يعني تجد الأتباع وهم جلوس فعلا كما حضرتك تصف يعني بلا عقل، يعني يقول كلمات معينة كده يبدأون في الصياح كده الغوغائي بتاعهم ده، لعنة الله على مش عارف
ودين الغوغائية، يعني دين الغوغائي على ما يفعلونه يوم الكربلاء وما بعده وما قبله، من اللصم والتطبير وهذه الأمور التي تفعلها
عقل. التطبير هذا عشان المشاهدين بس يمكن ما يعرفوش اللفظ اللي هو الضرب على الظهر بالسيوخ بالأسياخ والسيوف لإراقة الدماء. هذا الخاسر الخبيث الجاهل استدل بجوازه في لقاء مع إحدى القنوات اللبنانية, استدل بجوازه بقياسا على الحجامة.
والله ده زي ما ابن حزم كان دائما يقوله, ابن حزم من نفاة القياس ومن معارض القياس, يقول يعني وليس هناك أصلا قياس صحيح, يقول كده لأنه بينفي القياس ابتداء. يقول ولو صح القياس فهذا أبطل قياس على وجه الأرض. يعني إجاب لجاب الحجامة جاءت فيها أحاديث تأمر بها وتحث عليها, وهي سنة النبوية يقول إن يكن في شيء من أجلكم شفافة في شبطة محجم, يعني في الحجامة يعني, ويفعل صلى الله عليه وسلم وتفعل له صلى الله عليه وسلم, ولكن تطوير هذا من أمر به ومن فعله, وأي مصلحة في الحجامة هذه شفاء, وده أمر تقر الآن الدول الأطباء اللي حتى الأجانب منهم الذين عندهم أقروا مؤخرا بصحتها وجدواها الفعالة في كثير من الأمور. لكن تطوير هذا إيش جدواه؟ يعني إنما هو أشبه ما يكون بصنيع النصارى إذ اعتقدوا أن الله تعالى قدم لهم نفسه حتى ينجي يكفر عن الخطيئة, خطيئة مش عارف
خطيئة من البشر.
طبعا هذا كلام لا يقبله إلا شخص مختل العقل. فأنا يعني أبغي نحن عايز بس يعني
أو أنا بس كمان عايز أتمنى يعني إحنا هدفنا في هذه الحملة وفي كل البرامج عن الشيعة ومنهج الشيعة الضال, هدفنا هداية عوام الشيعة.
نعم.
فأنا أتمنى المشاهد إذا كان من عوام الشيعة ويتابعنا الآن أن ينظر كيف أنهم ينتقون الروايات ويكذبون في نقل الأخبار ولا يقولون إلا ما يخدم الأفكار الضالة السوداء. يعني ما رأيت أحدا من المعممين يقول مثلا ما ذكرت فضيلتك من كتاب نهج البلاغة وغيره في ثناء علي بن أبي طالب مثلا على أبي بكر وعمر, لا ينقلون هذا أبدا لأتباعهم.
صحيح.
وهذه من الخيانات العظمى. إذا ثبت لديك أيها الشيعي المتبع لهذه العمائم أن شيخك وإمامك كاذب, فعليك أن تفيق وعليك أن تبحث عن الحق وعن الصدق, ليس فقط أن تكون إمعة أو تابعي دون أن تفهم ماذا يقال لك وماذا ينقل لك, وهو كله هراء في هراء وكذب في كذب. أسف المقطعة شيخنا الحبيب. مثلا هذا الخبيث في المحاضرة كان يقول يعني أن الشيخ محمد الزغبي وبعض الشيوخ الآخرين قالوا أنك ابن زواج مدعى فأنت ابن زنا, فقال أنا سأرد عليك وأخبرك من هو ابن الزنا بطريقته الخبيثة التمثيلية دي, فأم قايل فجأة كده إن ابن الزنا هو عمر بن الخطاب.
نعم.
كيف ترد؟
طبعا يعني هذه سخافة. يعني الكلام من الناس يعني بعض يعني يقولون أن المفتاح الجاهلي لسان الجاهلي مفتاح حتفه, بعض الأغبياء قد يقول كلمة يودي بها نفسه في الدنيا والآخرة, وهذا كلام بلا اختطام. يعني لا 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 يصعب على أي إنسان هو يشتم أي أحد على وجه الأرض, إن الكلام كما يقول العوام ببلاش سهل, لكن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. وهذا الدعي الزنيم مسمى بهذا الخاسر الخاسر الخبيث يعني قال كلاما يثبت به هذه الدعوة الفارغة السخيفة, كلاما يضحك الثكالة, لو سمعته أم فقرت ولدها في الصباح لما ملكت نفسها من شدة الضحك على سخافة عقله وقلة فهمه وشدة غبائه واستغفاله لمن وراءه من الغشم المغفلين. يعني انظر كيف يستدل على ذلك. يقول إن عمر ليه ابن زنا بقى عمر؟ قال لك لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين, وعمر كان حلافا مهينا. الحلاف المهين ده هو عمر. كيف عمر حلاف مهين؟ قال إن أثبتنا إن عمر كان حلافا مهينا لأن هناك تحلفه وقسمه وعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما بايع البيعة رسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة, ونكس هذه البيعة بفراره كما تفر الجرذان يوم حنين. تمام. طبعا هذا كلام كما يقول العوام سمك لبن تمر هندي, ايه داخل دي في دي في دي ما تعرفش. الحلاف دوت الحلاف عندما يفهم هذا, طبعا هذا انا ما اخاطب هذا الجاهل, هو اما مغفل او بيستهبل ان هو ما هو غبي
بيستهبل يعني.
او بيستغبى
هو
يعني.
عنده اجندته الخفيه
طبعا, او واضح انه طبعا هو مرتزق يعني يقبض على هذا الكلام السافل الذي يقوله, لكنه يستغفل هؤلاء الذين لا يفهمون شيئا من عوام الشيعة. الحلاف هذا صيغه مبالغه في الحلف, الحلاف الذي يكسر الحلف ولا يعظم قدر الله عز وجل, فلانه يستهين باسم الله تعالى, فالله تعالى جعله مهينا. أي واحد كثير الحلف يحلف باسم الله تعالى كاذبا كثيرا, والله ما حصل والله ما حصل والله ما حصل, فهذا يسمى حلاف, ثم يعاقبه الله تعالى بأنه مهين لأنه يهين اسم الله ولا يعتبر به. فالحلاف عند جميع من يعقل صيغة مبالغة من الحلف. هو بيقول إن عمر حلاف لأن عمر نكث بيعة الحديبية. طب إيش علاقة نكث البيعة؟ إحنا تصورنا أن ده حصل يعني بالحلف، دي باب وده باب. ناكث العهود يسمى ناكث، تارك البيع والعهود والعقود والحاجات دي بيسموه ناكث أو نكاث، لو هو عمل 100 بيعة ونكثهم ورجع في كلامه يسموه ناكث العهود. لكن يسموه حلف إزاي؟ هو البيعة فيها حلف أصلا؟ البيعات والعهود ما فيهاش حلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيعوني على كذا وكذا وكذا وخلاص والسلام عليكم، مش بيقول لهم احلفوا، مش بيحلفهم يمين دول السورية زي اللي في المحكمة ولا زي اللي هيشتغل مش عارف مين. لكن هذا المغفل الساذج يعني طبعا لجهالته التامة، هو بيقول أي حاجة والسلام. يعني واحد كما يقول القائل شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر، يدخل البقر في العراق، هذه سكة ودي سكة بس أهو أي حاجة والسلام. أخذ بالك يعني واحد يقول لك ازاي تقول له والله امبارح كان السبت، ايه دخل ازاي امبارح كان السبت دي، ما تركبش. فحلاف هذه صيغه مبالغه من الحلف، هو يقول هو حلاف لانه هناك بيعه الحديبيه لا علاقه، هذا دليل ما يركبش على هذا الكلام اطلاقا. الحلاف ده كثير الحلف، وده عمر ما كانش يحلف ولا حاجه ولم يثبت عنه ذلك اصلا، وياتينا بما يثبت ذلك ان كان عنده يعني حتى من اكاذيبهم الفارغه. فلا علاقه بين حلاف وناكث. ثم السؤال الثاني، يعني هذا جهل باللغة وجهل بالعقل كمان، هو الراجل ده عمر بيقول ان عمر نكث بيعة الحديبية، نكثها ازاي؟ كيف يعني؟ قال لك نكث البيعة لانه فر كما تفر الجرذان يوم حنين. طب والله يعني احنا بس عايزين نعرف يعني مين اللي قال ان عمر فر؟ الذي عندنا هو طبعا الراجل الان المفروض برد عليه من كتبنا في كتب اهل السنة والجماعة في رواياتهم لقصة حنين، انهم نصوا على ان الناس لما انكشفوا عنه صلى الله عليه وسلم وما فعل مالك هذا اللي هو كان رئيس بني هوازن اللي هو عمل كمين وتخبل الناس وكذا لما دخلوا وقابلهم بالسهام، فانكشف الناس قال وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه أهل المغازي عندنا كلهم والسير والأحاديث خصوصا لا تقول كذا، وثبت معه جماعة من كبار المهاجرين أبو بكر وعمر ومن آل البيت علي والعباس و عبد الله بن عباس ويقال الفضيل بن عباس. فهو إن كان بيعتبر أن بقاء عمر كما تقول رواياتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرارا فقد فر علي، ما عمر مكتوب اسمه جنب اسم علي عندنا في الروايات، اسمعنا خد عمر وساب علي، ما عمر إن كان بهذا الرواية هو بيستدل بهذا جاب منين؟ إن كان جاء بشيء من كتبهم في عندنا مش معتمد، ونقول له إذا ما كان بيقول في الرد بتاعه الهزيل هذا بالله واشرب ميت كما يقول العوام، إحنا ما نحتاجش بكتبكم أصلا، إنه يعني كان بيقول تجيبوا لنا كتب من عندكم تحتاجوا بها علينا ما بنقبلهاش، وكذا نقول له إن كان جاء بأن عمر فر يوم حنين من كتبهم فنقول له بالله واشرب ميت، هي عندنا كلها كذب ودجل لأنكم كذابون تستحون كذب في دفعة مذهبكم، وإن كان يفهم عندنا فمن أي كتاب، كتبنا كلها مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي ورواية يونس بن بكار عن ابن إسحاق ورواية هشام ابن هشام وكتب الصحاح والمسانيد كلها، كل من تعرض لهذه الغزوة وذكر الذين ثبتوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ذكر على رأسهم أبو بكر وعمر، عمر ما فرش ولا حاجة، فهذا الفرار ده من تخاريفه ومن كاذباته التي يعني يستحلها ولا يستحلها من الله ولا من نفسه ولا من الناس.
وطبعا في الجزء الثاني من همز مشاء بنميم ذكر بعض الأثار من كتبنا سنعود إليها، لكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك. اهلا،
تحياتي لحضرتك يا دكتور وسام.
اهلا بيك.
وتحياتي لفضيله الشيخ الدكتور مازن نفعنا الله بعلمه،
اللهم بارك الله
فيك، وربنا يبارك في قناه الحكمه والثقف والقائمين عليها في ظل حمله الدفاع عن امنا الطاهره السيده عائشه رضي الله عنها، واخص بالذكر حضرتك يا دكتور وسام الشيخ مجدي والاستاذ اشرف وكل من ساهم في هذه الحمله المباركه. انا معايا ابيات بسيطه جدا ومش هطول على حضرتك ان شاء الله، يعني أتمنى أن أنا أقولها في هذه القناة المباركة.
طيب تفضل سريعا.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله.
فأبدأ باسمك اللهم قولي ومن يبدأ بذكر الله يسعد، وأثني بالصلاة وبالسلام على المرسل العدنان أحمد وآل البيت والصحب الكرام، حماة الدين سيف لا يغمد وآل البيت والصحب الكرام حماة الدين سيف لا يغمد وأشكو فرية من صنع قوم تزول لها سماوات وترعد يا راميا قمنا بالفحش زورا فشل لسان من يرمي ويحسب يا راميا أمنا بالفحش زورا فشل لسان من يرمي ويحسب بطعن في التي برئت بقول من الرحمن في وحي مؤيد وطعن في التي الله اصطفاها وقهرها لتصبح زوج أحمد وأم المؤمنين وبنت من مع المختار في الغار تعبد ومن نقلت لنا سننا وحكما ومن حملت لنا علما تعدد ومن نقلت لنا سننا وحكما ومن حملت لنا علما تعدد ومن كانت لخير الناس حبا تلو التاريخ ينبئكم ويشهد تلو التاريخ ينبئكم ويشهد.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجزاك الله خيرا وأشكرك شكرا جزيلا على هذا الإحساس الصادق وأحسبك كذلك ولا أزكيك على الله وأشكرك أخي الكريم شكرا جزيلا. شيخنا الحبيب نعود بعد هذه الشحنة العاطفية إلى ما كنا نتكلم فيه حينما قال عن هماز المشاء بنميم يقصد بها أيضا سيدنا عمر بن الخطاب زعما أنه أتى من كتاب الوقدي في كتاب المغازي يقول عمر ولقي عمر من القضية قبول النبي اللي هي قبول النبي صلح الحديبية قال لقي أمرا كبيرا يعني كانت عنده صعوبة في تقبل الأمر ما تحمله وجعل يرد على الرسول على رسول الله الكلام والرد على رسول الله رد على الله والرد على الله كافر منافق على طول كده وإلا لا يرد أو أم أي الإيه ولا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم وطبعا قال الآية غلط برضه عشان بس يعني هو من عنده أخطاء في القرآن كثيرة جدا
وغير موثق نعم
فتعليق حضرتك على هذا الهرب
برضو هذا ينضم إلى مسلسل الجهلات التي يتبناها ذلك الجاهل التركيبات طبعا غير متناسقة إطلاقا لا علميا ولا عقليا. يقول في عمر أنه كان مشاء بنميم المشاء بنميم هذا النميمة كما يعرفها صغار أطفال المسلمين هي نقل الكلام بقصد الإفساد إن واحد يسمع كلام من واحد بيقول في حد حاجة فينقل هذا الكلام الذي قاله زيد في عمر ولم يسمعه عمر ينقله لعمر بقصد أن يفسد ما بين زيد وعمر ده اسمه نميمة. هل فعل عمر ذلك؟ متى فعل ذلك؟ قال هذا الجاهل الخبيث وذلك يوم صلح الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت رسول الله حقا؟ قال بلى. قال لما ترضى الدنيا في ديننا؟ قال أليس الله ناصرك؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فعد ذلك الجاهل الخبيث المغفل أن كلام عمر هذا من قبيل النميمة. أي نميمة في ذلك؟ النميمة إذن كما قلنا هي نقل كلام قيل بقصد الإفساد. ما صنعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية لا يعد أن يكون حسا وحماسا للإسلام شديدا كعادته رضي الله تعالى عنه ورحمه هذا يعرف له القاصي والداني حتى كان يخاف في ذلك الشيطان. فلما جرى ما جرى في الشروط كان الشروط فيها شيء من القسوة على المسلمين وعمر رجل ما تعود مثل هذا ما تعود أن يعني يعطي أحدا دنية في شيء في جاهليته وفي إسلامه. فلما رأى الأمر كذلك وهم في موضع القوة والرفعة عند الله تعالى وعند الناس شق هذا على نفسه ما كانش متصور الأمر ما كانش مستوعب الموقف وده يقع لأي إنسان ولا يعكر عليه مدام يعرف منه حسن النية وحسن القصد ومعروف بهذا بدليل أن النبي لم يكفر ولم يقل له يا عمر صبأت ولا كفرت ولا فعلت ولا منك عليه أصلا إنما قال له أنا رسول الله حقا والله ناصري وهو منجز لي ما وعد قال له كده بس. لكن لو عمر بهذا الكلام بيقصد به النميمة كما يفعل هذا الجاهل الأحمق
أو بيرد على الله الأمر كما
يقول قال له كفرت يا عمر زي ما قال له هناك لما قال له لا تؤمن حتى أكون لك أحب إليك من مالك ولدك ونفسك قال أما مال ولد فنعم وأما نفسي فلا معلش فأطرق عمر فنفسه قال له لا يا عمر لا أقبل منك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. النبي وقفه لما قالوا لا ألا ما ينفعش مش أقبل منك هذا الدين. فأطرق عمر مليا ثم قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر كما في الصحيح. فالنبي مش هيشوف عمر بيقول حاجة غلط بيكفر بالله تعالى وهيمالئه على ذلك ويقول له والله خلاص سيبه يهدم الدين وإحنا مش واخدين بالنا منه. ده عمر ده مش واحد عادي. ده هذا كما قلنا أحد جبال الإسلام ومن أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ما رد. إنما كما قلنا عمر من تمام حماسه للدين وخشيته على المسلمين وحبه أن يرتفع أمر الله تعالى عز عليه إذا جاء أحد من المسلمين بعدما هرب من مكة وقد نجا منهم بعجوبة أن يردوه إلى مكة مرة ثانية. قال طب ليه إحنا نحاربهم وننتصر ونستنصر بالله وينصرنا الله عليهم. لم يكن يعي أن الأمر قد قضي من فوق سبع سماوات. ولهذا هو نفسه بعدما انتهت حماسته رجع إلى نفسه واستنكر ما فعل. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قد ألست رسول الله حقا. شوف اللي حصل الموقف الصحيح الذي جرى بهذه الصورة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل الصلح وقضى أمر الصلح ذهب عمر وقال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس الله ناصرك؟ قال بلى. قال لما ترضى الدنية في ديننا؟ فالنبي قال له أنا رسول الله حقا والله ناصري وهو منجز لما وعد. وذهب عمر إلى بكر الصديق وقال ليس هذا رسول الله؟ قال بلى. أليس الله ناصره؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنيا ثم نحارب ونأخذهم بالجيوش وإحنا كده كده مستعدين ربنا سينصرنا كما نصرنا قبل هذا. فرد عليه أبو بكر مثل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رسول الله حقا والله ناصره وهو منجز له ما وعد. فاغرج يدك في غرزة. قال له خليك مش وراه ودعك من حماسة نفسك. وكأن هذا أمر كما قلنا حماسة من عمر رضي الله تعالى عنه. ثم رجع إلى نفسه واستنكر ما فعل وقال فلا أحصي كم عملت من الأعمال. وقال وظننت أن الله منزل في قرآنا لأننا أخطأت خطأ ما كانش مفروض عملك. الرجل اعترف بخطأ هو فعلا تحمس لكن تحمس بقصد الخير للإسلام والمسلمين. ثم رجع فورا في نفس اللحظة
في نفس الوقت
ورضي الله عنه ولم ينزل فيه شيئا ولم يمكن يصنع عليه شيئا لعلمه من عمر. ثم معلش لو إحنا نقول إن أخذنا بهذا المنطق الساذج إن عمر رد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع قوله ورد الأمر كافر إذا علي كافر هو الآخر. في نفس الواقعة أيضا يوم الحديبية بعد عندما جاء سهيل بن عمرو وقال أكتب نفسه قال لعلي نفسه كان وكاتب يومئذ قال علي أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل لا والله لو كنا نصدقك أنك رسول الله ما قتلناك أصلا. أكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله أكتب اسمك واسم أبيك فقط ليش رسول الله خالص. فنبي قال لعلي علي أمحو رسول الله قال والله لا أمحوها. دي مش مخالفة يعني
رد بالقسم كمان
يعني. علي رد بقى رد شديد وقال والله ما لمسحها. النبي بيأمره طب ديك النبي خلاص خلص النبي خلص الموضوع وعقد الصلح وأقره المسلمون. وعمر بس جاي يعني مش متصور ازاي نفضل كده ومش بقول له الغي ولا حاجة بقول له ليه بنعمل كده عايز يعني ايه عايز حد يثبته وعايز حد يطفئ حماسه وهذا انه ما كانش. ولما عرف ان ده ان هو تجاوز حده رجع واستغفر واناب واعتق وصلى وصام وغفر الله له. والنبي ما أنكر عليه أصلا لعلمه بقوته في الحق. لكن علي النبي يقول له يا علي أمحو رسول الله قال والله لا أمحوها. يا علي أمحوها قال والله لا أمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ريقه الشريف ومسحها أشار له عليها فمسحها بيده صلى الله عليه وسلم. أليس علي في هذا الموضع قد رد أمر النبي ورد أمر النبي كافر؟ فلما كفرت عمر ولم يردك ولم تكفر علي وقد رد؟ هذه سخافة
صحيح.
إن لا هذا ولا ذاك يكفر. علي ما حمله على هذا إلا توقير النبي. كان صعبان عليه ازاي يمسح اسم النبي هو رسول الله غصبا عن عين الكافرين رغم انوفهم جميعا. وكذا فعل عمر برضو كان بيقول لنا لماذا نرضى بكلام هؤلاء الكفار ونعطيهم المسلمين وقد جاءوا الينا بعد ان نجاهم الله من الكفر من خش نقاتلهم ربنا سينصرنا كما فعل في بدر وفي الاحزاب وفي كذا وكذا وكذا. فالرجل متحمس للدين
صحيح.
فكيف يظن به هذا الكلام الساذج الذي لا يقوله الا شخص قد فقد عقله او يعني او اوشك. وعلي يوم هم جماعه الشيعه بيطبلوا عليها كثير يوم الخندق قبل هذا بسنين يعني ده كده علي عندهم كافر من زمان قوي. لما جاء عمرو بن عبد الوهاب
بقياسهم يعني
بقياسهم. لو احنا اخذنا بكلامهم وكفرنا عمر بهذا الموقف فعلي عنده منه مواقف كثيره قوي رضي الله عن عمر وعن علي فهما اسياد الصحابه صحيح. لكن هؤلاء الكلاب ان اخذ الناس بكلامهم كفروا اصحاب النبي قاطبه مش عمر بس. علي رضي الله عنه يوم الاحزاب في القصه اللي هم بيحكونها وبينقلها بعض اهل السنه بما فيها من كلام وجاوز عمرو بن عبد الود الخندق من مكان يسير. وكان عمرو بن عبد الود فارس قريش وكان ابن 90 سنة وكان مش عيب بألف والقصة المشهورة دي. فلما جاوز الخندق ووقف على المسلمين واخذ يقول: ايها المسلمون، هل من مبارز؟ في حد يقوم لي؟ فقال علي: انا له يا رسول الله. فنفسه قال: اجلس يا علي، اقعد، انه عمرو بن عبدود. فاخذ عمرو يهيجهم يقول: انا هل من مبارز، هل من مبارز؟ وعلي يقول: انا له. النبي يقول له: اجلس. فما يسمع الكلام، مش النبي يقول له اقعد؟ يقعد. ليه عايز يقف ثاني؟ ما لو احنا اخذنا بقى ان ده رد الامر بالسلام ورد الامر الكافر، يبقى كده علي كفر من ساعتها. لكن علي ما كانش قصده كده، كان قصده ينصر الاسلام، وعارف النبي خايف عليه، بس مش بيامره امر يعني افعل ولا تفعل، مش حرام وحلال، ده امر من باب النصيحه والارشاد، واخد بالك؟ فلو احنا اخذنا بهذا المنطق الفاسد مش هلاقي حد من الصحابه معدي، خاصه الا سيادنا من آل البيت.
وحتى في صلح الحديبيه كان كل الصحابه مش قادرين يقوموا يتحللوا من احرامهم، لانه امر ثقيل على النفس. هل كده معنى ان كل الفريق
كفار؟
سبحان الله. يعني ما زلت اؤكد لجميع من يتابعوننا من عوام الشيعة، يعني بيان حضرتك للكلام وبيان كذب هذا الخبيث وبيان تدليسه في نقل الروايات والاقتطاع بقى والاقتطاف والانتقاء ما يريد أن يقوله ويترك باقي الرواية التي يعني قد تنقض كلامه رأسا على عقب. أنا قدامي ثلاث دقائق وعايز أسمع تعليق حضرتك على مسألة يعني النمام وكلامه على أن النمام ولد زنا و...
إيش علاقة هذا؟
طبعا هذا من الجهل الذي
ذكرته. هذا برضه هذا سمك لمن تمره أنت. إيه دخل النمام؟ يعني كل واحد بينمي بابن زنا؟ فده هو خلاص أبوه موجود أم موجودة والناس عقدوا عقدا صحيحا وجمراته مش ابن متعة ولا حاجة، واخد بالك؟ وجي ونم فعل ذنبا، بقى هذا الذنب يحوله بعد أن كان شريفا طاهرا النسب إلى ابن زنا بمنطق من هذا؟ طبعا ده منطق الجماعة بتاعت المهد المنتظر بتاعته، اللي هم مش عارفين اسمه ولا اسم أبوه، ومن قال اسم أبيه فقد كفر، واللي اسمه يبقى كافر، ومش عارفين عنه حاجة خالص، خد بالك؟ ويضحكون على عوام الشيعة ويجمعون المال على حس هذا المختبئ الذي لن يظهر قط ولن يراه الناس أبدا حتى يظهر المسيح الدجال. فهذا كذب ودجل، وليس هناك ما يثبت هذا الكلام عندنا من صحيح الدين ولا من صحيح السنة. والرجل كذاب في أصل وجهه كذاب دجال منافق، لم يأتي شيء قط يستحق رد، والله ثم والله ثم والله. كلامنا الآن في رد عليه، يعني إحنا نستحي من الله تعالى في هذا الرد. الرجل ما بيقولش حاجة، ده لو إحنا جبنا طفل معتوه هيقول نفس الكلام دوت، لو جبنا عيل صغير وكلمناه كده في علي وفي عمر ممكن يقول الكلام ده، ممكن يعني لو معتوه يقول هذا الكلام. والله علي يبقى مش عارف وبتاع ايه، ملوش دعوه ببعضه خالص،
هو عذرا الى الله ثم الى رسوله.
هذا الخبيث هناك من يطبل له وهناك من يلمعه، هناك من يسمعه فقط. فنسأل الله تعالى ان ينتقم من الظالمين وان يكفينا شره،
امين رب، وان يهدي قلوب الضالين،
امين.
اشكرك يا شيخ الحبيب شكرا جزيلا على وعد بلقاء اخر في هذه الحمله المباركه قريبا جدا باذن الله عز وجل. اشكر جميع مشاهدينا، على امل اللقاء بكم في موعد قريب، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن جاءكم متطوّي بإشاعة فتبين.